إعلان جنوب السودان دولة مستقلة بعد الانفصال عن الشمال، والغرب يسارع إلى الاعتراف بها. تظاهرات في دمشق تطالب بطرد السفير الأمريكي بعد تسلله والسفير الفرنسي إلى حما. خليل يؤكد أن الأكثرية لن تنساق إلى حيث يريد البعض، وكرامي يعتبر المحكمة فاقدة لمعايير الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن رسميا قيام دولة جنوب السودان في احتفال حضره الرئيس السوداني عمر البشير، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤولي دول إقليمية وغربية. الاحتفال الذي أقيم في جوبا عاصمة الجنوب شهد إنزال العلم السوداني ورفع علم الدولة الجديدة، وقد أدى سلفاكير اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية جنوب السودان، كما ألقى العديد من الشخصيات العربية والغربية كلمات في المناسبة رحبت بقيام الدولة الوليدة.
ونحن نهنئ بانضمام جنوب السودان لدول العالم والمجتمع الدولي، ونعرب عن التزامنا بمساعدة جنوب السودان لتحمل كافة المسؤوليات باعتبارها دولة جديدة.
وباسم الرئيس أوباما والوفد المرافق لي وحكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإننا نرحب ترحيبا حارا بجمهورية جنوب السودان. أعتقد أنكم قد حددتم قيم العدالة والحرية، فالحرية قد حصلتم عليها، والعدل يجب أن تحصلوا عليه أيضا. إننا افتتحنا اليوم سفارة بريطانية جديدة في جوبا، وقد عيننا سفيرا بريطانيا جديدا، وهو أول سفير بريطاني لجنوب السودان.
وقد علقت حكومة الخرطوم صدور 6 صحف تعود ملكية بعضها إلى أشخاص من جنوب السودان. مراسلنا في الخرطوم بكري الأبنوسي أعد تقريرا عن اليوم الأخير من تاريخ الدولة السودانية الموحدة.
في آخر يوم في عمر السودان بلد المليون ميل مربع، وقبل ساعات من إعلانها رسميا، أعلنت حكومة الخرطوم اعترافها رسميا بدولة جنوب السودان في خطوة تبدي حسن النوايا من قبل جمهورية الأمة كأول بلد يعترف بجزئه المنفصل دولة ذات سيادة.
تعلن جمهورية السودان اعترافها بقيام جمهورية جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة اعتبارا من اليوم 9 من شهر يوليو عام 2011.
سيناريو الانفصال وإن كان متوقعا، لكنه خلف مشاعر مشحونة بالامتنان لأهل الشمال من قبل الجنوبيين المغادرين إلى أرضهم. حانت ساعة الفراق في السودان الغني بمكوناته القبلية والأثنية. أيادي الساسة لم تفلح في لم الشملة، وضحت الهوية هويتين، سوداني شمالي وسوداني جنوبي. البلد الجديد جنوب السودان يحظى باهتمام دولي كبير وسط تحديات جسام.
أنا متوقع أن ستكون هي أكثر اعترافا، ستحظى باعتراف كبير جدا من معظم دول العالم. أولا للترويج الكبير جدا اللي وجدته من أنها دولة غنية بالموارد، وهي دولة لم تستثمر بعد مواردها، هي دولة غنية بالنفط، هي دولة ذات موقع استراتيجي جيد.
الخرطوم تنظر بعمق إلى مستقبل دولتها وتترقب فترة ما بعد انفصال الجنوب وانعكاساتها. بترول ناضب واقتصاد يحتاج إلى دفعة قوية تجنبه الكساد، وسط تجاذبات بين القوى السياسية المعارضة والحزب الحاكم في الكثير والكثير.
هذا يحتم على المؤتمر الوطني أن يوسع هذه الحكومة، أن التحديات القادمة هي تحديات كبيرة، هي تحديات اقتصادية وتحديات سياسية.
ميلاد جديد لدولة أفريقية تأخذ مقعدها بين قوائم الدول لا تغرف حتى الآن سياساتها واتجاهاتها. هل ستكون داعمة للقضايا العربية والأفريقية أم أنها ستكون شوكة في خاصرة القارة الأفريقية لطالما يسعى الغرب لإيجاد موطئ قدم فيها؟
يبدو أن ميلاد دولة جنوب السودان يحظى بتأييد دولي كبير، بدأ باعتراف رسمي من حكومة الخرطوم، وانتظر اعتراف من بقية دول العالم. بس الأبنوسي، قناة المنار، الخرطوم.
احتجاجا على السياسة الأمريكية والزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد إلى مدينة حماة، تجمع مئات المواطنين السوريين أمام مقر السفارة الأمريكية في دمشق مطالبين بطرد سفيرها من سوريا، ورشق المتظاهرون مبنى السفارة بالبيض والأحذية مطالبين الولايات المتحدة بالحد من تدخلها في الشؤون الداخلية السورية، ورددوا الشعارات التي تدين السياسة الأمريكية في المنطقة.
أنا مشاركة اليوم مشان أقول للسفير الأمريكي إنه نحن سوريا ما حدا بيتدخل فيها، نحن أحرار ونحن نعلم الحرية، مو الحرية إنه هو يجي يفوت علينا ويتدخل فينا ويطالبنا بالديمقراطية المزيفة اللي هو عم يحكي فيها.
هي هاي تظاهرة مو بس ضد السفير الأمريكي، ضد السفارة الأمريكية وسياسة أمريكا.
وفي ساحة الحجاز وسط العاصمة دمشق احتشد عشرات الآلاف احتجاجا على وجود السفير الأمريكي في حماة، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل دليلا واضحا على تورط أمريكا وسعيها لضرب الاستقرار في سوريا، كما شهدت حلب ومحافظة الحسكة مسيرات حاشدة عبر خلالها المشاركون عن رفضهم للمؤامرة الغربية التي تحاك ضد بلدهم. وفي المقابل سرعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى بحجة ورود تقارير عن قيام موظفين في السفارة السورية بتصوير متظاهرين في الولايات المتحدة ضد النظام في دمشق، وأعربت الخارجية الأمريكية عن استيائها من انتقاد الحكومة السورية للزيارة التي قام بها السفير الأمريكي إلى مدينة حماة. تعقد القوى السياسية العراقية اجتماعا اليوم بدعوة من الرئيس جلال طلباني لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال طلباني بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم إن الاجتماع سيؤكد على الالتزامات التي اتفق عليها إذن خلال مؤتمر أربيل، لافتا إلى أن المجتمعين سيدعون إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة آملا بالانتهاء من المشاكل كافة. ونواصل النشرة بعد الفاصل. عثر اليوم على جثمان اللبناني حسين علي خزعل الذي قضى بتحطم الطائرة الكونغولية في كونغو الديمقراطية. الفقيد خزعل الذي عد من المفقودين من مواليد بلدة عينات الجنوبية، وقد تسلمت جثمانه الجالية اللبنانية في الكونغو وبدأت الترتيبات لنقله إلى بيروت. اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل أن الأكثرية اللبنانية الجديدة لن تنساق أبدا إلى الوجهة التي يخطط البعض أن تنساق إليها، وأنها ستعمل من أجل إحقاق الحق بعيدا عن التسييس والانتقام بما يوصل إلى كشف حقائق جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كلام الوزير خليل جاء خلال حفل إحياء يوم شهيد حركة أمل في بلدة العباسية الجنوبية بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله أحمد صفي الدين على رأس وفد قيادي، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من رجال الدين، بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في حركة أمل.
فقد أنجزت الحكومة بيانها الوزاري وحازت الثقة بالأمن، لكن تبقى ثقة الناس. من أعطى الثقة للحكومة أعطاها باسم هؤلاء الناس، باسمكم يا عوائل الشهداء، باسمكم يا إخوة الجرحى. وعهدنا ووعدنا أن نعمل لأن نحوز ثقة الناس في هذه الحكومة عملا جادا من أجل الإصلاح على كل المستويات. نعترف أمامكم أن لا مؤسسات في لبنان على المستوى الإداري، أن هناك شلل في كل مفاصل ومواقع الدولة اللبنانية، يحتاج إلى ورشة حقيقية، يحتاج إلى برامج، يحتاج إلى تضامن، يحتاج إلى تكافل بين كل اللبنانيين، حتى أولئك الذين هم في المعارضة اليوم. نحن لا نريد أن نستثني أحدا، كما عاهدنا وقلنا أننا حكومة كل لبنان.
من طرابلس أكد وزير الشباب والرياضة فيصل الكرامي أن معايير الإجماع المنطقي والأخلاقي على المحكمة الدولية قد انفرط عقدها منذ زمن نتيجة سلسلة من الأخطاء والسلوكيات، وطالب كرامي هذه المحكمة بالكف عن اللعب بالناس وبالأوطان وبدم الرئيس رفيق الحريري.
قدم وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مطالعة قانونية بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فوجد أنها باتت بحاجة إلى محكمة. موقف كرامي جاء أمام حشد من القضاة والحقوقيين والمحامين العرب الذين شاركوا في المؤتمر الدائم لمكتب المحامين العرب. الوزير كرامي رأى أن أسوأ ما يعتري العدالة هو أن مجرما مدانا من أكبر سلطة قضائية يحاضر في القانون وموجباته.
والمحكمة التي تريد أن تصدر قرارا ظنيا بعد سنوات فضائحية مليئة بالملفات المغلوطة والتسريبات المريبة وشهود الزور، هذه المحكمة عليها أن تكف على اللعب عن اللعب بالناس وبالأوطان وبدم الشهيد رفيق الحريري. والقرار الظني يصدر كاملا واضحا كالشمس بأدلته وقرائنه ووقائعه ورواه ومقارباته وشهوده، وأي شيء غير ذلك أولا باطل وثانيا ظالم وثالثا وهذا الأهم هو فصل من مؤامرة تستهدف لبنان بلدا وكيانا ومجتمعا في مناخ فاسد مفرط في العالمية. إني أدعوكم أيها الأحبة لقول كلمة القانون ومنطق القانون، أوليس أسوأ ما تتعرض له الحقيقة والعدالة في لبنان أن مجرما محكوما ومدانا من أعلى الهيئات القضائية يحاضر بلا وجل في العدالة وموجباتها.
وكان الوزير فيصل كرامي استهل نشاطه الأسبوعي بلقاءات عقدها في مكتبه في طرابلس مع وفد من الأحزاب الوطنية اللبنانية ووفد من الفصائل الفلسطينية الذي قدم له مطالب تتعلق بقضايا حقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
نقل السفير الروسي ألكسندر زاسكين إلى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور رسالة تهنئة على نيل الحكومة الثقة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، ونوه منصور بموقف روسيا من القضايا العربية معولا على أهمية الدور الروسي الفاعل في المنطقة لجهة خدمة الاستقرار والسلام. وقال السفير الروسي بعد اللقاء إنه أكد على مواصلة التعاون السياسي البناء حول القضايا الدولية والإقليمية. وبخصوص المحكمة الدولية قال زاسكين إن هناك موقفا ثابتا لروسيا بتأييد المحكمة، ويجب أن تكون نتائج التحقيق نزيهة وغير مسيسة وموضوعية ومبنية على الأدلة والبراهين. أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي أن الأفلام المفبركة من قبل المخابرات الأمريكية والصهيونية في موضوع المحكمة الدولية لن تؤدي إلى النتائج التي يشتهون في النيل من المقاومة ومجاهديها. وخلال لقاء سياسي في بلدة الحلانية البقاعية قال ياغي إن ما يريد النيل من مجاهدي المقاومة واهم وضعيف النظر.
اليوم بعد كل هذه الحلقات التآمرية من 1559 لتموز 2006 القرارات الأخرى جاءونا بالمحكمة الدولية، هذه المحكمة الدولية التي هدفها إسقاط المقاومة، إسقاط هيبة المقاومة، وإلصاق تهم زائفة ومفبركة وجاهزة لاتهام بعض المجاهدين والمقاومين.
يعتبر تعهد الحكومة الجديدة بالعمل على إصلاح النظام الانتخابي وفق أسس حديثة من بينها النسبية واحدة من أهم الإنجازات المرتقبة، لكن هل يدرك اللبنانيون ما هي النسبية ومميزاتها عن النظام الأكثري؟
حضرتك تنتخب ولا لا؟
يعني إن شاء الله هلا بصير انتخب.
طيب بالانتخابات الجاية عم تقول هاي الحكومة رح تعتمد النسبية على سبيل المثال كقانون للانتخابات، انت شو بتعرف عن هذا القانون، قانون النسبية؟
وما عندي فكرة عنه.
شو بتعرف انت عن النسبية؟ يعني هاي الحكومة مهم بعد برجع بقول لك تكون النواب ملاح ووزراء ملاح وحكومة مليح وما بدنا اكثر من هيك. يعني مبدأ النسبية بتعرفش عنه شيء تقريبا بيه.
لا ما في، ما بعرف عن مبدأ النسبية.
انت بتأيد النسبية يعني بشكل عام ولا لا؟
طبعا بالمية مية، بالمية مية.
شو بتعرف عن هذا القانون؟ شو بتعرف عن مبدأ النسبية؟
النسبية معروف بيتاخد على أساس أنه بيتخبوا بمناطق صغيرة بيطلعوا للكبيرة وبعدين بيصيروا يعربوا أنه بياخد نسبة مئوية من هون ومن هون. معروف إن احنا حزبيين وسياسيين من زمان
أكيد مع النسبية، لأنه النسبية تعطي حق كل الشعوب. مظبوط.
إذا بدك تنتخب على أساس النسبية مثلا شو هو قانون النسبية؟ بدك تشرحه للناس اللي ما بتعرف فيه.
القانون النسبية بيصير النائب بيطلع بكل المناطق مش بمنطقة واحدة محددة، وين ما يكون في يعني عفوا من طائفية، وين ما في طائفية بينتخبوا كل النواب.
أول شيء قانون الانتخابات لازم يكون على النسبية، لأن النسبية بتعطي لجميع الطوائف إنه ماروني مسيحي شيعي سني يطلع بكل المناطق، هيك بصير بكون تمثيل الدبلوماسي الشعبي قاعدته أساسي، وعلى أساس هذا بكون الحكومات اللي بتجي بكون شرعية أكثر من أي حكومات سابقة، لأن تمثيل الشعب الأساسي هو المبدأ.
النسبية إذن ليست سهلة الهضم على مائدة اللبنانيين الذين منذ تاريخ استقلالهم عن المستعمر الفرنسي لم يعرفوا إلا الأغلبية العددية مبدأ يحكم عملية انتخابهم لممثليهم من النواب. هذه الحبة من ثمرة البطيخ قد تساعد على إيصال الفكرة. على يمين الصورة نموذج لطرف سياسي يمثل حجما كبيرا من الأصوات، وعلى اليسار نموذج لطرف آخر حظي بتمثيل ضئيل. نظام الأغلبية العددية كان ينص على أن تكون البطيخة كلها من نصيب صاحب الحجم الأكبر، فيما يحرم الطرف الآخر حتى من القشور. أما لو طبقنا النسبية فكلا الطرفين سينال حصته من البطيخ، ولكن كل على قياسه قبل انتقالهما للعمل معا في مجلس النواب.
الدائرة الواحدة مع النسبية هي التي تحقق عدالة التمثيل، بحيث تتمثل جميع التيارات السياسية كلهم بحجب حجمها، وأيضا تساهم الدائرة الواحدة في توليد الأحزاب الوطنية العابرة للطوائف والمناطق.
هذا أمر بده إرادة سياسية جدية، ولا يخضع بعض الأطراف المؤسسات الدستورية لمصالحها، وهذا شيء يعني عم نعاني منه بكل المشاريع الإصلاحية اللي عم تنطرح تقريبا. بتلاقي انه جرب اسمع تفرح جرب تحزن، ان شاء الله هالمره لا اسمع تفرح جرب تفرح.
النسبيه اذن من حيث المبدا ليست معقده، لكن شطاره الحكومه تكمن في انتقاء اليه قابله للتطبيق في مجتمع تسيطر على اطيافه عقده المفاضله حتى بين القطع المتجانسه من بطيخه واحده.
بعد عرض الأمين العام لحزب الله بعض الجوانب الاستخبارية لرئيس المحكمة الدولية وموظفيها، تستكمل المنار عرض جوانب أخرى لهذه الشخصيات بدءا من الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد وصولا إلى موظفي المحكمة ورئيسها الصديق الكبير لإسرائيل.
منذ نعومة أظافر تدويل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، شكلت الشخصيات المتعاقبة عليه سلسلة أمسك حلقاتها، صمغ التركيبة الأمنية البحتة تارة، وشمام الصداقة مع إسرائيل تارة أخرى، وذلك منذ قدوم بيتر فيتزجيرالد وليس انتهاءا بأنطونيو كاسيزي. زيارة افتراضية للرسم التشبيهي للمحكمة التي وضعت أولى أسسها بتقرير الإيرلندي فيتزجيرالد توضح المشهد. بيتر فيتزجيرالد نائب رئيس الشرطة الإيرلندية السابق وضع أمام أول اختبار عام 2004 بترأسه لجنة تقصي الحقائق في مخيم جنين، حيث لم يكمل مهامه بسبب معارضة العدو. الوضع اختلف مع الرجل بعد أقل من عام، فتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري تمت بسرعة مذهلة، حيث أعد تقريره القاضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية بعد أقل من شهرين على قدومه، وذلك بعد فبركة مع أحد الضباط اللبنانيين اتهمت الأجهزة المحلية بعدم الكفاءة. أسند الإيرلندي الوسادة إلى الألماني ديتليف ميليس. قاضي أبرز ما في تاريخه هو انعدام كفاءته المهنية وارتباطاته المخابراتية، فبرغم توليه التحقيق في قضية لابيل أصدر المدعي العام في القضية قرارا بعدم مصداقيته. ميليس عمل على تغييب محامي الدفاع في محاكمة المدعو يوهانس وانش المتهم بتفجير طائرة إسرائيلية. كل هذه الخلفيات قادته إلى ابتداع منظومة شهود الزور في قضية اغتيال الحريري، إضافة إلى تورطه ونائبه لمن بفضائح أخلاقية ومالية. بعد إنشاء المحكمة لم يتغير الوضع كثيرا. المحكمة ترأسها أنطونيو كاسيزي الصديق الكبير لإسرائيل. صداقة كاسيزي ترجم حصوله على الجائزة الكبرى لما يسمى أكاديمية الثقافات العالمية التي يرأسها الكاتب الصهيوني إيلي فيزل. أما سبب الصداقة فهو تأييدهما لقيام استعمار يهودي لفلسطين المحتلة. قضائيا عمل كاسيزي على الدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، فشارك بلقاء حقوقي في بروكسل لإسقاط قرار الاتحاد الأوروبي باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بحضور مريم رجوي. مكتب التحقيقات في المحكمة لم يكن أفضل سمعة من رئيسها. أول مترئسيه كان نيك كالداس أو نجيب، وهو ضابط سابق في الشرطة الأسترالية. جرى تعقب كالداس من قبل المدعي العام في مدينة نيو ساوث ويلز في أستراليا بتهمة تسريب تحقيقات قضائية. خليفة كالداس كان مايكل تايلور، مفوض في فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة نيو سكوتلاند يارد ومتخصص بما يسمى الإرهاب الإسلامي. طرد في جريمة ارتكبها ضابط يعمل تحت أمرته عندما أطلق 7 طلقات قيل إنها خاطئة على شاب برازيلي. الارتباطات الاستخبارية تستكمل على يدي بول كوفي، أحد أبرز المحققين في المحكمة والمدير السابق لشعبة مكافحة الجريمة المتسلسلة في الاف بي اي، حيث شملت مهامه استئجار بيوت وشقق لرجال الأمن والمخابرات. كل هذه الأسماء تعاقبت على تدويل الجريمة بدءا من تقصي الحقائق وحتى إنشاء المحكمة وعملها. أما السبب فكان ببساطة إزاحة البوصلة عن وجهتها الحقيقية.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع الراهنة مع كل من وزير الصحة علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، وبحث معهما التحضيرات لانطلاق ورشة العمل في وزارتيهما بعد نيل حكومة القاع، وتناول سليمان المستجدات المحلية مع وزير الداخلية السابق زياد باروت، كما استقبل وفد الصندوق التعاوني لرابطة مختاري لبنان. شدد البطريرك المارونيما ريشارا بطرس الراعي على أهمية التعاون بين الكنيسة والمجتمع وبين الكنيسة والدولة. كلام الراعي جاء خلال حفل الاستقبال الذي أقامته له مدينة شكة في قضاء البتمون ومدينة الفورة، حيث كان في استقباله عدد من المطارنة بمشاركة وزير الدفاع وحشد من المواطنين. أشادت جمعية علماء البقاع بمواقف شيخ الأزهر أحمد الطيب في التقريب بين المسلمين السنة والشيعة، ورأت الجمعية في بيان لها أن مواقف شيخ الأزهر تزيد من لحمة الأمة في مواجهة الأجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدف إثارة النعرات وتجيش الاحتقار المذهبي بين الفئات الإسلامية، ودعت إلى ترجمة هذه المبادرة من خلال إقامة لقاءات مشتركة لا سيما على الصعيد العلمي. في الختام تذكير بالعنم. إعلان جنوب السودان دولة مستقلة بعد الانفصال عن الشمال، والغرب يسارع إلى الاعتراف بها. تظاهرات في دمشق تطالب بطرد السفير الأمريكي بعد تسلله والسفير الفرنسي إلى حما. خليل يؤكد أن الأكثرية لن تنساق إلى حيث يريد البعض، وكرامي يعتبر المحكمة فاقدة لمعايير الإجماع. للمزيد زوروا موقع المنار.com.al. السلام عليكم ورحمة الله.